بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد، فإن شاء ربنا تبارك وتعالى وأعان سنبدأ في مقدمة الإمام مسلم رحمه الله تعالى على كتابه الصحيح. وقبل أن نبدأ بذكر المقدمة أبدأ بترجمة موجزة لهذا الإمام العلم شيخ الإسلام الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى. فأولا نتكلم عن نسبه، فنسبه هو الإمام أبو الحسين مسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشيري نسبا، النيسابوري وطنا. هو الإمام أبو الحسين مسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشيري نسبا، النيسابوري وهي نيسابور وطنا. قال ابن الأثير في اللباب في تهذيب الأنساب: القشيري بضم القاف وفتح الشين وسكون الياء، تحتها نقطتان وفي آخرها راء، هذه نسبة إلى قشير بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصع، وهي قبيلة كبيرة ينسب إليها كثير من العلماء. فذكر هو جماعة من هؤلاء ومنهم الإمام مسلم رحمه الله تعالى. ونسبة الإمام مسلم لهذه القبيلة هي نسبة أصل، أن هو من أصولها، أي من أصول قشير، بخلاف البخاري ينسب إلى الجعفيين نسبة ولاء. ولهذا لما ذكر الإمام أبو عمرو بن الصلاح في كتاب علوم الحديث أن أول من ألف في الصحيح الإمام البخاري ثم الإمام مسلم، قال: أول من صنف الصحيح البخاري أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي مولاهم، وتلاه أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري القشيري من أنفسهم. وضحت؟ وقضية الولاء، هو الولاء درجات، إما أن يكون الولاء بالعتق، وإما أن يكون الولاء بالجوار، وإما أن يكون الولاء بالحميل. فأولا الولاء بالعتق، عبد ثم اعتق صار حرا، فهذا ولاءه لمن اعتقه، للقبيلة التي اعتقته، ومن هذا كثير. وبالنسبة للولاء بالجوار أو النسح، شخص كان في قبيلة ثم انتقل إلى قبيلة أخرى فدخل إلى جوار هذه القبيلة فصار منها بالولاء، أما أصوله فلغيرهم. ولأن طبعا يا أخوانا كان زمان العرب لحم، يعني قبيلة وقبيلة وقبيلة، وهذه القبيلة تحتها لحمة فلان وبني فلان إلى هذه الأشياء، فبالتالي كان هذا التجمع هو أصل عند العرب، ولابد أن يدخل، يعني إما هم أصول أو يدخل في جوارهم من لازمهم واقترب منهم. وهذا العلل كثيرة جدا لما كان يدور بين العرب من حروب، وهناك ديات وغرامات وسبل وسائل دفاع إلى غير، كان زمان الوضع يعني غير آمن. الآن كان في نظم وحكومات بتحمي، كان زمان لابد أن يدخل في قبيلة، فإذا انتسب لقبيلة ما لا تجرؤ قبيلة أخرى تتعدى على هذا، سواء كان من أصلها أو كان ينسب لها بالولاء. لكن ربما الإنسان إن لم يكن له أصول أو نسب فربما يتجرأ عليه الكثير. فالإمام مسلم كان من أصول قشير، والبخاري كان من موالي الجعفي. ولادته، ولد الإمام مسلم سنة 400، يعني 204، كما في خلاصة التهذيب للخزرجي وفي تهذيب التهذيب وفي التقريب أيضا للحافظ ابن حجر. قال ابن كثير بعد أن ذكر وفاته سنة 61، قال: وكان مولده في السنة التي توفي فيها الشافعي وهي سنة 400، فكان عمره يوم أن مات 57. وهناك أيضا خلاف في عمر، قيل 55 وقيل 57 وقيل 58، ومات طبعا يعني ليس في كبر من العمر، رغم أنه ترك للأمة تراثا مخلد إلى يوم القيامة، يعني قالوا مات 55، وبعض العلماء رجح 57، والبعض قال 58، لكن الأقرب أن يكون 57. قال ابن خلكان في وفاية الأعيان، قال لأبي عبد الله وهو عبد الله النيسابوري الحاكم أن مسلما توفي بنيسابور لخمس بقين من شهر رجب الفرد سنة 61، وهو ابن 55. والبعض رجح هذا أيضا لأن الذي صنف هذا من نيسابور من بلدي لما مسلم، وعلى هذا تكون ولادته في سنة 600، يعني ليس في سنة أربعة. طبعا غالبا ولادة العلماء بتكون غير دقيقة، لأنه طبعا أحد علم عالم، كم من الأقوام وكان قديما ما كان هناك سجلات ولا كتابة للعمار إلا من كان من أهل العلم يدون لأبنائه، يجي على ظهر كتاب كده ويكتب ولد الولد الفلاني في يوم كذا بالتاريخ الهجري العربي. أما العوام فغالبا لا يهتمون بها. رحلته في طلب العلم وسماعه للحديث، بدأ سماع الحديث سنة 18 و200، سنة 18 و200، يبقى على قول أنه مات 55، يبقى بدأ طلب العلم متى؟ عمره 16 سنة. ولو كان مثلا على 57 يبقى عمره كان كام؟ لو كان من مواليد 206 يبقى كم؟ 12 سنة. ولو كان 57 يبقى 14 سنة. وهذا يميك على أنه يعني طلب العلم صغير، وذلك بنرى بأن الله اختصر لهؤلاء أعمارهم. يعني عندنا مثلا لما بنقرأ ونرى مثلا بعض اللي هم اشتغلوا بالعلم لما بيبدأ العلم وعمره مثلا 27 سنة، يبقى لو ما نقيس بقى انه ضاع من عمري كام، حوالي كام، حوالي قسم منها 20، يعني يقول مثلا 27 يبقى اقول مثلا 14 او 12، 12 من 27 كام، يبقى ضاع من عمري 15 سنة. يعني لو مات 65 سنة يبقى عمره اللي مات في سنة كام سنة؟ 50 سنة. يبقى هذا ضاع من عمري بسبب انه لم ينشغل بالعلم. فبدأ سماع الحديث سنة 18 و200 كما في تذكرة الحفاظ للذهبي، وقد رحل لطالب العلم إلى العراق والحجاز والشام ومصر، وروى عن جماعة كثيرين منهم، أي ممن روى عنهم، منهم 10 من الذين أكثر عنهم السماع. ودائما يا إخوانا أي عالم مصنف له شيوخ يلتصق به ويكثر عنه، فغالبا الإنسان يعني بينتقي نوع الشيخ، إما أن يكون قريب منه، إما أن يكون يعني الأعلم ويرحل إليه، إما أن يكون هناك علة معينة أنه يعني تكثر من ملازمة هذا الشيخ. فممن أكثر عنهم ولازمهم الإمام مسلم جملة، كما نقل الحافظ ابن حجر في التهذيب منه أبو بكر بن أبي شيبة، وهو من أكثر من روى عنه، اسمه عبد الله ابن محمد، وروى عنه ما يقرب من 1540 حديث. 1540 حديث، يبقى رقم واحد من الذين أكثر عنه اليوم مسلم هو أبو بكر ابن أبي شيبة وعبد الله ابن محمد، ثم الذي يليه أبو خيثمة زهير بن حرب، أبو خيثمة زهير بن حرب، وروى عنه 1281 حديث، ثم محمد ابن المثنى العنزي الملقب الزمن، روى عنه أيضا 772 حديثا، ثم 4 قتيبة بن سعيد بن جميل الثقفي البغدادي روى عنه 668 حديثا، ثم محمد بن عبد الله بن نمير روى عنه 573 حديثا، ثم أبو كريب محمد بن العلاء أبو كريب أو ابن كريب، أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب روى عنه 556 حديثا، ثم محمد بن بشار الملقب بندار روى عنه 460 حديثا، ثم محمد بن رافع النيسابوري روى عنه 362 حديثا، ثم محمد بن حاتب الملقب السمين 300 حديث، ثم العاشر علي بن حجر السعدي 188 حديث. هؤلاء العشرة من شيوخ مسلم، روى البخاري في صحيح مباشرة عن 9 منهم، فهم جميعا من شيوخ الشيخين معا إلا محمد بن حاتم، فلم يروي عنه البخاري في صحيحه لا بواسطة ولا بغيره. يبقى محمد بن حاتم السمين هذا فقط هو من الرجال ومن شيوخ مسلم، أما الباقون اللي هم 9 فهم من شيوخ البخاري ومسلم. قال الإمام أبو عمرو بن الصلاح في كتاب علوم الحديث ومسلم معناه أخذ عن البخاري واستفاد منه، فإنه يشارك البخاري في كثير من شيوخه، وهذه العلة التي قالوا بها لما لم يروي مسلم عن البخاري، يعني من حسن الظن بالبخاري قالوا أنه لو روى عن البخاري لروى عن شيوخ بنزول فروى عن هذا، ولكن طبعا أهل أصحاب القلوب وأصحاب التربية والأدب
قال وإن كان فإن البخاري روى عن جملة من شيوخ ضعفاء فرفع من قدرهم وأعلى من شأنه من باب البر، فكان لزاما على مسلم أن يروي عن هذا الهرم هذا الجبل الإمام البخاري، ولكنه طبعا كما قلنا كان في مسلم حدة كما ذكر عنه، فيعني رفض الرواية عن حمر بن حذولي وكذلك عن شيخ الإمام البخاري. وحتى أن بعضهم قال لولا حدة مسلم لا رجح كتابه على كتاب البخاري. طبعا يعني لو أنه تريث مع البخاري يعني كم من شيوخ كانوا للبخاري يعني عمالقة، ولكن البخاري على عنه وعظم عنه وعليه كيحيى بن معين وعلي بن المديني وهؤلاء الجمال. فلذلك يعني بعض أهل العلم التمس العذر للمسلم، والبعض طبعا لم يلتمس، قال كان لزاما على مسلم أن يروي عن البخاري حتى ولو جمل من الأحاديث، فإن البخاري من أدبه وورعه ودينه روى عمن خالف رغم أنه معه في المرتبة هو محمد بن يحيى الذهلي، وروى عنه باسم محمد، وروى ربما يكون هو محمد الذهلي أو محمد بن سامي البكندي أو غيره، لكن روى عن محمد الذهلي بعض الأحاديث محمد بن يحيى الذهلي، وهذا من إنصاف البخاري رحمه الله تعالى. تلمذته على البخاري. يعتبر الإمام البخاري من شيوخ مسلم البارزين، وهنا بقى فيه نقطة مهمة جدا، أن مسلم روى عن شيوخ البخاري ولكنه لم يكن من أهل الالتساق بهم ومن أصحاب المكانة والمنزلة الأولى، ولكن البخاري تبناه وقربه وأبناه وأعطاه جميع ما عنده، حتى برع الإمام مسلم في هذه الصنعة، وأعني بصنعة العيلة الخاصة من شيخ البخاري، وهذا من فقه وفطنة مسلم، من لم يستطع أن يأتي لالتباع هؤلاء فيقف على أبوابهم ويعني ربما أعطوه أو منعوه، فلازم البخاري فتعلم منه هذا العلم العظيم الجم، حتى قال يعني غالب أهل العلم لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء، من كان مسلم لما ذهب يذهب ابن أبي شيبة يروي منه جمل أحاديث في وسط آلاف مؤلفة من الناس وربما لا يعرف، ويزاحم يقف على الأبواب ولا يستفيد منه، لكن لما لاصق هذا الجبل البخاري رحمه الله تعالى ففعلا يعني صنع منه مسلم وأعطاه منزلة التي هو عليها، ويعني خلد في التاريخ إلى قيام الساعة. فمسلم استطاع أن يلازم البخاري، وكان البخاري دور كبير في إفادة وتمكنه في معرفة الحديث النبوي والتثبت في نقل الصحيح والتمييز فيه حتى وصل إلى المنزلة عليه. قال الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي في ترجمة مسلم في كتاب تاريخ بغداد: قلت إنما قفى مسلم طريق البخاري ونظر في علمه وحذا حذوة، ولما ورد البخاري نيسابور في آخر أمره لازمه مسلم ودوم إلى الاختلاف إليه حتى كان كظله. أين يجد هذا عند أبو بكر بن أبي شيبة أو زهير بن حرب أو هؤلاء الكبار؟ فلازمه. قال الحافظ ابن حجر في شرحه لنخبة الفكر في معرض ترجيح صحيح البخاري عن مسلم، قال هذا على اتفاق العلماء على أن البخاري كان أجل من مسلم وأعرف بصناعة الحديث منه، وأن مسلما تلميذه وخريجه ولم يزل يستفيد منه ويتبع آثاره، حتى قال الدارقطني لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء. وده هنا موطن العيب على مسلم في عدم الرواية عن من؟ عن البخاري، وعلى يعني عدم ذكره في كتابه الصحيح. انتهى كلام الحافظ ابن حجر. ومع كون الإمام مسلم تتلمذ على الإمام البخاري ولازمه واستفاد منه ولم يروي عنه في صحيح شيئا، ويبدو الله أعلم أن مسلما يعني فعله لأمرين، هذا أقوال العلماء: الأولى الرغبة في علو الإسناد، بل لثلاثة أمور: الأول الرغبة في علو الإسناد، ذلك أن مسلما شارك البخاري في كثير من شيوخه، فلو روى عنه ما رواه عنهم لطال السند بزيارة راوي، لكنه رغب في علو الإسناد وقربه من رسول صلى الله عليه وسلم مباشرة، فباشر الرواية عن هؤلاء الشيوخ الكبار حتى يستوي ويصير في رتبة البخاري في الرواية. هذا يعني أمر. الأمر الثاني هو أن الإمام مسلم رحمه الله ساءه ما حصل من بعض العلماء من مزج الضعيف بالصحيح وعدم التمييز بينهم، فوجه عناته في تجريد الصحيح من غيره كما أوضح ذلك في مقدمة الصحيح. لما وجد معظم الكتب السنة الموجودة هي مزج بين الصحيح وبين الضعيف فرد أن يميز. وإذا فما كان عند البخاري من حيث قد كفاه مؤنته لأنه قد عانى بجمع الصحيح من شدة الاحتياط وزادة التشبيه. يعني الكلام ده هنا طبعا رغم أنه أراد بهذا لكن كان في كتاب البخاري مؤنة عن التصنيف لهذا الكتاب. هذا رأي بعض أهل العلم. ماذا فعلت؟ ولكن لا شك طبعا أن المسلم لأنه طبعا يعني متمرس هذه الصنعة فقد أفاد وأجاد في كتاب حتى أنه لا غنى عنه عن البخاري من غيره. القول الثالث وهو كما قلنا الجفوة التي وقعت بينه وبين شيخيه بين البخاري وبين محمد بن يحيى الذهلي. أي جفوة وقعت بينه وبين البخاري؟ حد يعرف ما هي أي جفوة؟ أي جفوة وقعت بين البخاري ومسلم؟ ودي نقطة مهمة جدا جدا أنصح بها كل طالب علم. إيه الجفوة اللي وقعت؟ طب ما اتكلم في البخاري ما ده تلميذه هينصره ويدافع عنه ويقف معاه وكده. إيه المشكلة؟ هو أن البخاري انشغل بنفسه لما وقعت الفتن. فالبخاري انزوى وآثر السلامة وترك الرواية والتحديث واعتزل. فإذا بمسلم طبعا لما وجدوا هذا وقعت جفوة، الجفوة بسبب بعد البخاري. ودائما التلميذ بيحب أن يكون يعني الشيخ هو الذي يقربه ويدنيه ويتابعه رغم أن المفروض العكس، أن التلميذ هو الذي إذا وجد الشيخ في حالة جفوة أو في حالة ضجر أو في حالة ألم أو عنده مشاكل المفروض يهون عليه. لكن للأسف يعني على مر التاريخ هذا وارد بأن مجرد انتهت المنفعة انسل. ويمكن أنا طبعا يعني في صدري كثير لما بتكلم على الإمام مسلم بهذه الأشياء، لكن طبعا لا شك أن يعني على فضل الإمام مسلم وجلالتي وعظيم قدري يعلو عن هذا كله، يعلو بالقدر عن هذا كله، والتمس له ألف ألف عذر. لكن كما قلت كان لزاما في مهنة البخاري التي وقعت له وهزت وجدانه احتلع نفسه بالموت، يعني دعا ليموت وما كان يدخل إلا أربعة وليس من أهل العلم يتابعوا كده في البيت كده يمروا عليه مرور يزوروه، فما وجد الدنيا كلها. فكان لزاما على مسلم أن يكون متابعا له حتى لو زاره مجرد زيارة عادية بلا استفادة، لكان هذا أثلج لقلب البخاري رحمه الله تعالى. ولذلك البخاري مات وهو جبل، ويعني ما عرف قدر البخاري إلا بعد موته من أقرانه ومن تلاميذه ومن شيوخ الذين بقى. فكان لزاما على مسلم أن يكون له منزلة ومكانة في هذه المحنة التي وقعت لشيخ الإمام البخاري، ولا يترك هذا بالكلية كما وقع أو كما كان هو الحال. أيضا الإمام مسلم رحمه الله تعالى وجد يعني كفة رجحت مع غير البخاري، فبدأ يتقرب إلى علماء الزمان حتى يثمر، لأنه لسه ما زال يعني غير مشهور بالشهرة التي وقع لها البخاري أو غير البخاري، فأراد أن يكون له يد عند هؤلاء. فكان يتقرب إلى أبي زرعة وابن ورم وهؤلاء العلماء حتى أنه عرض صحيحه على أبي زرعة، فخاف أبو زرعة أن يكون حاله كحال البخاري من الصحيح نفسه، فرفض الكتاب وهجر مسلم أيضا وقال ماذا تريد أن يقول الناس؟ أن يقولوا ليس في السنة الصحيح إلا كتاب مسلم. فقال والله ما أردت هذا، إنما أردنا نجعله كما فعل البخاري أيضا ملخصا مبسطا جمع في أصول الأحاديث الصحيحة حتى يقربها لعامة المسلمين. تلاميذ الإمام مسلم، لمسلم أيضا تلاميذ كثير سمعوا منه، خاصة طبعا أنه استمر فترة من الزمان بعد البخاري، يعني البخاري لما اعتزل ومات بقي مسلم يعني فترة يعني يدعو ويعلم إلى آخره. فله تلاميذ كثيرون سمعوا منه كما في تهذيب التهذيب، منهم أبو الفاضل أحمد بن سلمة وإبراهيم بن أبي طالب وأبو عمرو الخفاف وحسين بن محمد القباني وأبو عمرو المستملي وصالح بن محمد الحافظ وعلي بن الحسن الهلالي ومحمد بن عبد الوهاب الفراء، وهما من شيوخ وعلي بن الحسين بن الجنيد وابن خزيمة هو محمد بن خزيمة وابن صاعد ومحمد بن عبد بن حميد صاحب المسند وغير هؤلاء. أيضا روى عنه الترمذي في جامع حديثا واحدا فقط، أخرجه في كتاب الصيام باب ما جاء في إحصاء ليلة شعبان لرمضان، فقال حدثنا مسلم بن الحجاج حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا أبو معاوية أي الضرير عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إحصوا هلال شعبان لرمضان. وما روى الترمذي عنه إلا هذا، وهذا يعد أيضا من رواية الأقران. قال العراقي كما نقله عنه المبارك فوري في التحفة: لم يروي المصنف في كتاب شيء عن مسلم، أي الترمذي، لم يروي المصنف كتاب شيء عن مسلم صاحب الصحيح إلا هذا الحديث، وهو من رواية الأقران، فإنهما اشترك في كثير من شيوخهما. وقد أشار إلى الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب وقال: ما له في جامع الترمذي غير هذا الحديث. قال الخزرجي في الخلاصة، أي خلاصة تهذيب الكمال: وعنه الترمذي فرض حديث، حديث واحد انتهى كلامه. وقد رمز في الخلاصة وتهذيب التهذيب وتقريبه عند الترجمة لمسلم لكونه من رجال الترمذي، لما ترجموا للترمذي قالوا: ومن شيوخ إيه؟ وذلك من أجل هذا الحديث الواحد الذي أخرجه عنه الترمذي، نماذج من ثناء العلماء على مسلم. تحدث العلماء عن فضل الإمام مسلم واعترفوا له بقوة المعرفة وعلو المنزل. قال فيه شيخ محمد بن عبد الوهاب الفراء: كان مسلم من علماء الناس وأوعية العلم، ما علمت عنه إلا خيرا. وقال ابن الأخرم: إنما أخرجت مدينتنا هذه من رجال الحديث ثلاثة، هم محمد بن يحيى اللي هو الذهلي، وإبراهيم بن أبي طالب، ومسلم بن الحجاج. قال ابن عقدة: قل ما يقع الغلط لمسلم في الرجال، لأنه كتب الحديث على وجهه. قيل يعني في ميزة تميز بها عن البخاري أيضا، أن البخاري كتب الأحاديث ربما بعد موت شيوخه، أما مسلم فكتبه في حضرة شيوخه. ذلك لو وقعت مشكلة بيرجع لإيه؟ للشيوخ ويراجع ما عنده، وكان هذا يعني في شيء من الإيه؟ من الضغط. وقال أبو بكر بن جارود: حدثنا مسلم بن الحجاج وكان من أوعية العلم. وقال مسلمة بن قاسم: ثقة جليل القدر من الأئمة. قال ابن أبي حاتم: كتبت عنه وكان ثقة من الحفاظ له معرفة بالحديث، وسئل عنه أبي فقال صدوق، رغم أنه غمز البخاري. وقال بندار: الحفاظ أربعة: أبو زرعة ومحمد بن إسماعيل والدارمي ومسلم. وقال إسحاق المنصور لمسلم: لن نعدم الخير ما أبقاك الله للمسلمين، لن نعدم الخير ما أبقاك الله للمسلمين. وقال أحمد بن سلمة: رأيت أبا زرعة وأبا حاتم يقدمان مسلم بن الحجاج في معرفة الصحيح على مشايخ عصرهما. وقال النووي: وأجمع على جلالته وإمامته وعلو مرتبته وحذقه في هذه الصنعة وتقدمه فيها وتضلعه منها. وقال أيضا: واعلم أن مسلما رحمه الله أحد أئمة الأعلام في هذا الشأن، وكبار المبرزين فيه وأهل الحفظ والإتقان، والرحلين في طلبه إلى أئمة الأقطار والبلدان، والمعترف له بالتقدم فيه بلا خلاف عند أهل الحفظ والعرفان، ورجوع إلى كتابه والمعتمد عليه في كل زمان. قال الذهبي في العبر: أبو الحسين النيسابوري الحافظ أحد أركان الحديث، الأصول التي اعتمد عليه مؤلفة. قال نووي في تهذيب الأسماء واللغات: وصنف مسلم رحمه الله كتبا كثيرة. منها طبعا كلمة كتب كثيرة، إن دائما يا إخوانا أي عالم بيصنف كتب يبقى عنده أصل، وبيصنف كتب لخدمة الأصل، دي مهمة جدا، مش معنى إن ده كتاب مستقل وده كتاب، لا، عنده كتاب هو الأصل، هو الإيه؟ الصحيح. بدأ يصنف كتب تتعلق بالرجال كالتمييز، وتتعلق بالمراسيل، وتتعلق بأشياء فوائد، إما يضيفها على الصحيح فتكون كتابا مستقلا، أو يستخرج بعض الفوائد من الصحيح ليردها في بعض المواطن فتكون كتب إيه؟ مستقلة تابعة لها، كما صنف البخاري التاريخ الكبير لخدمة إيه؟ الصحيح، وباقي الكتب لخدمة الأصل. فكان عندهم هو كتاب الأصل، ثم باقي الكتب تخدم هذا الأصل، لكن مش كتاب وكتاب، هذا لم يكن موجود عندهم قط. هو اللي يبدأ عمره بمشروع ثم يخدم هذا المشروع بكل ما كتب، وذلك لما بنجمع هذا كله بنجده كتاب واحد. يعني لو شفنا كتاب البخاري نجد كل كتب البخاري فيه. طيب البخاري جعله كتاب مختصر في بعض الفوائد، كيف أرجع لها؟ أرجع لكتب البخاري التي يعني صنفها كانت مستقلة وأخذ منها بعض الغوامض، بعض المسائل لو رجعنا فيها إلى التاريخ الكبير لحل هذا الغامض وحل هذا الإشكال الموجود في هذا. ولذلك أذكر من بعض الأشياء منها مثلا لما قال البخاري عن بعض شيوخه قال فلان في التاريخ الكبير وجدت مقالة أظن هذا الكلام قاله عن هشام بن عمار، قال لهيته هشام بن عمار في السوق فقال لي كذا، وذكر جزء من الحديث. هو البخاري بقى مش هيجيب في كتابه سبعي قال في السوق وقابلني ومش عارف ايه والكلام ده، مش هيجيبه، بس كلمة قال في السوق هذه، كلمة في السوق هذه تدل على أن البخاري رحمه الله تعالى لم يروي عنه بصيغة التحديث حدثنا وأخبرنا، لأن هذا الوضع كان ايه، كان الشيخ ايه في وضع ليس مجلس تحديث، وكان البخاري لا يحدث عن شيوخه إلا في مجالس تحديث يكون مستعد لهذا المجلس، لكن بعد أن يخرج من المجلس مسائل وهذه الأشياء لا تكون أصل عند الايه، عند البخاري رحمه الله تعالى. فمن هذه الكتب كتاب الصحيح الذي من الله الكريم عليه وله الحمد والنعمة والفضل به على المسلمين حتى أبقى لمسلم ذكرا جميلا وثناء حسنا إلى يوم الدين، ما عند الله له من الأجر الجزيل في دار القرار وعما نفعه على المسلمين قاطبة. لو كتاب صحيح ايه مسلم. ومنها كتاب المسند الكبير على أسماء الرجال ده عشان يخدم بإيه مسلم، ولذلك بعض الكتب كما سنذكر لأن اندثرت لا يوجد هذا، لأن هو الأصل عندهم هو الكتاب، كتاب الجامع الكبير على الأبواب، كتاب العلم، كتاب أوهام المحدثين، كتاب التمييز، كتاب من ليس له إلا راوي واحد، كتاب طبقات التابعين، كتاب المخضرمين وغير ذلك. هذه الكتب التي صنفها مسلم كما قلنا لخدمة الإيه الصحيح. وذكر الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ نقلا عن الحاكم 20 مؤلفا لمسلم لكن لا أثر له، منها كتاب الأسماء والكنى، كتاب الأفراد، كتاب الأقران، سؤالات أحمد بن حنبل، حديث عمرو بن شعيب، كتاب الانتفاع بإهب السباع، كتاب مشايخ مالك، كتاب مشايخ الثوري، كتاب مشايخ شعبة، كتاب أولاد الصحابة. إذا هذه الكتب كما قلت كتاب أفراد الشاميين، هذه الكتب لخدمة الأصل الوصايف. مهنته ماذا كانت صناعته؟ طب البخاري كان صناعته ايه؟ ها؟ البخاري ورث من ابيه مال، ورث من ابيه مال ورضي بالكفاف، يعني البخاري كان فقيرا جدا جدا حتى كانت تمر به ايام لا ياكل، وثبت انه يعني اكل، كان يذهب الى الحشيش هذا النجيل وياكل، وربما يظل الايام بلا طعام، وربما بعض اهل الفضل ياتيه بعض المال، وربما يمتنع من الخروج لعدم وجود الثوب، عنده ثوب واحد يغسله ويلبسه ويخرج به، حتى تأخر مجلس تحديث فجاء بعض الطلاب يسألون عنه وجدوه في البيت عريان، الجلابية غسلها عشان تنشف. فهذا طبعا يعني حال العلماء. مسلم كان غنيا، كان له صنع، كان عنده متجر تجارة لصناع لبيع القماش بزازا، ومن هذه التجارة أيضا كان عنده سعة في المال حتى أنه كان ينفق ويعطي لبعض أهل الفضل من طلبة العلم. فكان مسلم رحمه الله بزازا، وبزاز يعني بيبيع الإيه البز، البز هو الإيه القماش الحديد، نعم نوع من القماش. طيب لو قلنا بزازا بكسر الباء، بزازا كسر الباء أظنها الحديد أو السيوف، كان بزازا يبيع القماش، وغالبا طبعا هو البز نوع من الحرير، لكن أقصد بيطلق على إيه فلان، يعني الغالب إن هو إيه يعني باب رفع الإيه التجارة. قال الذهبي في كتاب العبر وكان صاحب تجارة وكان من محسني نيسابور ممن أنفقوا على طلبة العلم وأغدقوه، وله أملاك وثروة، كان عنده أملاك وأموال كثيرة جدا، وسمى بيقول يا ليتني كنت كمسلم حتى أنفق على جميع طلبة العلم، شو لازم سمى ما كناش نعرفه صحيح، ده هو الفقر ده نعمة، قد يكون الفقر لبعض الإخوة نعمة يقول لأنه بيضغيني بعد مشوفه خلاص مش كده، بس معامل عزومة يعني من باب كده أقول نحن هنا وخلاص يعني. عناية العلماء بترجمته ونقل أخباره رحمه الله تعالى، وقد عنى الكاتبون في التاريخ وترجم الرجال بترجمة الإمام مسلم وتحدثوا عنه بما هو حريق به من ثناء جميل وذكر حسن، ما من أحد ترجم لهذا الإمام إلا وعظم الثناء عليه إلا ما كان به من إيه من حدة وتغفر له في مقابل فضله. ولذلك سمعت أبو عبد الرحمن أعطاني شريط الشيخ الحويني فذكر فيها أنه قابل الشيخ الألباني فذكر يعني تقريبا بعض أهل المغرب أن فيهم حدة، فذكر له شيخه أنه قابل رجلا مغربا قال أنتم لولا فالرجل المغربي برق عينه ها ما فقال هذه اللي هي ايه بقى الحدة دي هذا يحيى. فهو فالإنسان ممكن يكون في شفاء ومسلم رحمه الله كان فيه حدة. هذه الحدة طبعا يعني كما قلنا فوتت عليه خيرا كثيرا رحمه الله تعالى. وعلى سبيل المثال أذكر عشرة من أصحاب المؤلفات الذين توجوا مؤلفات بترجمة مسلم من الحجاج. كثير من العلماء كتبوا تراجم لمسلم مع يعني من هؤلاء العلماء الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد صنف له ترجمة في حوالي تقريبا أربع صفحات. لا ترجمة كبيرة ترجمة كبيرة بس ما يحضرني. القاضي محمد بن أبي يعلى الحنبلي في طبقات الحنابلة أرجو ترجمة كبيرة جدا. الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات وكتاب قيم جدا ترجم له ترجمة حافلة أيضا. ابن خلكان في كتاب القيم وفيات العيان ترجم له ترجمة. الإمام الذهبي في تذكرة الصفات ترجمة جيدة أيضا. ابن كثير في البداية والنهاية ترجمة حافلة. ابن حجر العسقلاني في تهذيب التهذيب ترجمة حافلة. العليمي الحنبلي في المنهج الأحمد في طبقات الإمام أحمد ترجمة حافلة. ابن العماد الحنبلي في شذرات الذهب ترجمة طيبة جدا حافلة. صديق حسن خان في كتابه التاج المكلل هذا بعض من ترجموا للإمام مسلم رحمه الله تعالى. وفاته ومدة عمره توفي مسلم رحمه الله عشية يوم الأحد ودفن يوم الاثنين لخمس بقين من رجب سنة 61 عمره. وقيل في أسباب وفاته أشياء منها أنه في يوم السبت قابله شاب على باب المسجد فأعطاه حديث فيه علة فكأن البخت لم يعرف. وده ينبئك على أن مهما بلغ الإنسان في العلم في أشياء كثيرة جدا قد تخفى عليه. ماشي أسامة؟ يعني لا يظن الإنسان مهما يعني مد باعه للكتب أو أوتي من العلم دايما يستحضر قوله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليل مهما بلغ. وقيل بأن الحجاج كان يحفظ القرآن ممكن يجيبه بالمقلوب حفظ غير عادي وأعيا القراء. فمرة أجمع القراء وحبب إيه قال نعمل خاتمة فقرأ عليهم القرآن حتى وصل إلى قوله تعالى في جيدها حبل من وأعجم حتى بكى وقال يعني فعلا القرآن غالب لمغلوب. في جيدها حبل من إيه يا بسف من مثل قاعد يقول لي مش عارف يجيبها خالص. فلذلك الإنسان مهما بلغ من العلم فهو قليل. وكلما الإنسان يعني وضع في قلبه الفقر لله عز وجل الفقر في العلم كلما أغناه الله بالمحبة لله عز وجل وبالمحبة للعلم. لأن دائما الفقير محتاج بيمد يده. فكلما كنت فقيرا أو تستحضر أنك فقير في العلم فعلا كلما مددت يدك للعلم. موقف طريف جدا وقع لرقبة ابن مصطلة وهو أنه كان في مجلس ف استمع إلى بعض الناس يتكلمون في بعض الأحاديث سمعوها من الأعمش فمنها حديث ما سمعه من الأعمش فبينه وبين الأعمش مسافة طويلة جدا كبيرة. وكان هذا يعني من العصر تقريبا فعاد جرى وضع نعله على عاتقي أو نعليه على عاتقي وأسرع حتى لحق بالأعمش قبل أن ينام. فالمهم وصل للأعمش يا إمام ويا شيخ الإسلام جئتك من شقة بعيدة وكنت في مجلس فسمعت بعض الأحاديث من بعض إخواني فأردت أن أخذ منك بعلو. فقال له الأعمش لن أعطيك. فقال يا إمام جئتك من شقة بعيدة وأنا قال لن أعطيك. إلهم الشاهد قال له الأعمش الصباح أين أجلس يا إمام وأين أبيت. الأم رفض الأعمش يعطيه شيئا حتى قال له رقب بن مصقلة إن مثلك كمثل داء أو دواء الاستطلاق. عارفين الشربة شربة الملح دي شربة الخروع بتاع زمان دي إن الإنسان عنده إمساك فعاوز يشرب الشربة شربة طعمها مر جدا أو مالح جدا ولا بد له منه. فقال دعني من طنطنتك وفضل الرقبة جالس على بيت الأعمش إلى الصباح. الآن لو طالب علم واحد بس إيه كل الطلبة عاوزين يطبطبوا واحد بس يكشف أسوله يقول لك الشيخ بيكشف كوشي وبكشف كوشي بمعناها إيه السلام عليكم وعليكم الإيه السلام والله المستعان. فالشاهد هنا مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى أخذ الحديث وذهب ودخل البيت فوصل إلى فبعد ذلك مسلم رحمه الله تعالى دخل البيت فقالوا سلة أهديت لنا فيها تمر. فبعد ذلك قال ائتوني إياها، أخذ السلة ودخل وظل يبحث في الحديث وظل عمال إيه يأكل في التمر يأكل في التمر حتى يعني ظهر الفجر الأذان أو قبل أذان الفجر، وجد الحديث وقد أنهى عن السلة. قيل طبعا ده أصابه التوعك في اليوم التالي يوم الحد ومات من إيه من عشية الأحد ودفن في يوم الاثنين. قيل هذا السبب الذي مات من أجله رحمه الله تعالى. وهذا ينبئك على أن الإنسان في حالة انشغال بالعلم من عظيم لذاته ينسيك كل شيء حتى ينسيك نفسك. سبب تأليفه للكتاب، ذكر الإمام مسلم في مقدمة صحيح: ومن عظيم منن الله على طلبة العلم والأمة عامة أن مسلم صنع لكتابه مقدم. هو طبعا يقال المقدمة مفتاح الكتاب، فالبخاري ما صنع مقدمة، ولذلك حير العلماء. وأشد من البخاري الترمذي، الترمذي وضع علما ومفاتيح عجيبة جدا في كتابه لكنه أخفى المفتاح هو المقدمة. فلو وجد مفاتيح، وجد مفاتيح الترمذي لا على كعب وقدر هذا الكتاب يعني إلى أعلى درجة، يعد من كتب القيمة جدا اللي فيها يبتدي يكون جميع العلوم من علم جرح وتعديل وفقه وأصول إلى غيره. فمسلم صنع مقدمة حافلة عظيمة جدا جدا، ذكر فيها ملخصه أنه أن شخصا رغب أو رغب في تعرف بجملة من الأخبار المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنن الدين وأحكامه. وممكن الإنسان بيكون كده أي يعني الإنسان قد يكون بعيد عن مسألة ما، فيأتي شخص عادي من العوام فيفتح له بابا من الخير يكون في هذا الباب فلاحا ونجح. لكن الإنسان لا يحتقر أحدا قط أيا كان. اسمع، ربما شخص دونك في المنزلة والمكانة ودونك بكثير جدا، ولكن قد يفتح لك بابا قد لا تلج هذا الباب إلا من طريق. فهذا الشخص قابل المسلم وقال له نفسي كده تعمل لنا كتاب مختصر في سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديثه، ويكون الكتاب هذا مرتب بسيط. هم يعني فتحوا الباب، فكان هذا الباب الفاتح لمسلم على الكتاب. قال: وما كان منها في الثواب والعقاب والترغيب والترهيب وغير ذلك من صنوف الأشياء بالأسانيد التي بها نقلت وتداول أهل العلم فيما بينهم. وسأل الإمام مسلما تلخيصها له في التأليف بلا تكرار يكثر ليتمكن من التفهم فيها والاستنباط منها. إذا مش كتاب أحكام بس، لا، عاوزين كتاب عام. تميز مسلم بالتوسع في ذكر الجنة والنار وأحاديث كثيرة جدا جدا والفتن والملاحم وغيره، حتى أنه يمكن يكاد يكون جمع أصول الشريعة في كتابه الصحيح. قال: وما يترتب عليه من منفعة موجودة وعاقبة محمودة له خصوصا المسلمين عموما، فأقدم على جمع هذه الدرر ونقاها خالصة من الشوائب، وزاد فيها مهمات جليلة بما راه من بعض العلماء من نشر الأخبار الضعيفة وعدم التمييز بين السليم والسقيم وما ينجم عن ذلك من أضرار لا سيما على العوام الذين لا يدركون الفرق بينهما. ثم بدأ في تصنيف كتاب. نقف هنا إن شاء الله ونكمل غدا إن أحيانا الله تعالى.